قبل أن نبدأ درسنا أنبه على مسألتين، المسألة تتعلقان بدرس الأمس. المسألة الأولى: إذا رأى أهل بلد الهلال فهل يلزم بقية البلدان الصوم برؤيتهم أو الفطر برؤيتهم؟ وفي المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يلزم كل أهل، أنه يلزم جميع المسلمين إذا أمكن وصول الخبر إليهم أن يصوموا برؤية أي بلد مسلم. واستدل أصحاب هذا القول، وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصوم بمجرد شهادة رجل من المسلمين ثقة، كما حدث أنه قبل شهادة ابن عمر، وكذلك الأعرابي الذي سأله عن إسلامه. وأيضا قالوا بأن الأصل في المسلمين اتحاد الحكم، فلا سيما مع وصول، مع إمكان نقل الأخبار في لحظة واحدة في هذه الأيام. وذهب آخرون إلى أنه لا يلزم البلدان الأخرى أن يصوموا برؤية بلد معين، واستدلوا بما رواه مسلم من حديث كريب أنه صام، أدركه الصوم في دمشق عند معاوية رضي الله عنه، ثم عاد وأدركه آخر الشهر في المدينة، فأخبر ابن عباس أنهم صاموا يوم الجمعة، فقال ابن عباس: ولكننا رأيناه ليلة السبت. قال: رأى الناس الهلال فصام الناس وصام معاوية. فقال ابن عباس: ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نفطر حتى نراه. وذكروا أن هذا دليل على عدم وجوب الصوم برؤية الآخرين. وقال بعض أهل العلم: إن اتحدت المطالع لزم الجميع من كانت مطالعهم متشابهة الصوم، لزم جميع من كانت مطالعهم متشابهة أو متقاربة الصوم أو الفطر، وإن اختلفت المطالع لم يصوموا. وضبطه بعضهم بأن ما في حدود 2200 كيلومتر طولا وعرضا، أن هذه الحال تتحد مطالعهم، وما خرج عن هذا الإطار تختلف، وهذا اجتهاد حديث. والصحيح أن اختلاف المطالع وارد، وبناء عليه فلا يلزم أهل بلد معين أن يصوموا برؤية أهل البلد الآخر. وقد أجمع على هذا العلماء الآن، لا سيما قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الذي أيد القول باختلاف ماذا؟ المطالع. وأنه لا يلزم أهل البلد المعين أن يصوموا أو يفطروا برؤية البلد الآخر. ومن كان في بلد لا تتحرى فيه الرؤية فعليه أن يعتبر بأقرب بلد عنده، أن يعتبر برؤية أي بلد أقرب بلد عنده. وكذا قرار المجمع الفقهي، فقد أيد قرار هيئة كبار العلماء. وبناء عليه فإن الصحيح أنه لا يلزم الناس بالصوم بناء على رؤية البلد الذي هو بعيد عنهم، وإنما لهم أن يتحروا بطريقتهم الخاصة، ولا تثريب عليهم إن لم يروا الهلال لو أفطروا أو صاموا، أو صاموا إذا رأوه. كما قلت قد أجمع عليه كبار علمائنا في هذا العصر، وإن كان الخلاف موجود قديما، وكذلك المجمع الفقهي الإسلامي. المسألة الثانية هي مسألة الجوالات. إن اضطررت إلى اتصال لا يمنع عليك أن تتصل، ولكن يكون الأمر ضروريا، يكون الأمر ضروريا، إنما عليك أن تجعله بمجرد أن تدخل المسجد، إما أن تغلقه بالكلية وإما أن تجعله على الصامت، ولا سيما أولئك الذين جعلوا أجراس هواتفهم موسيقى، ففي هذا حشف وسوء كيلة، يضاعف الإثم في ذلك. الموسيقى محرمة وفي بيت الله عز وجل، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يزداد حرمة. فانتبه يا عبد الله. وهذا يجرنا إلى مسألة ثالثة، وهي مسألة جعل القرآن جرسا للتليفون الهاتف أو منبه أو الأذان أو ذكر الله عز وجل. أرى أن هذا محرم. لماذا؟ لو سألنا سائل لماذا؟ لماذا؟ لماذا نقول بأنه محرم؟ ها؟ أن فيه امتهانا لكتاب الله عز وجل. القرآن ما أنزل ليجعل منبهات في أجراس الهواتف. وثانيا أنه قد يعني يدق عليك وأنت في الحمام. قبل يومين وأنا في الطائف دخلت إحدى دورات المياه، فإذا بالقرآن يقرأ مع شخص مجاور في الحمام، في الحمام الذي بجواري. هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا تعريض لكتاب الله عز وجل للمهازل. وكذا أي شيء فيه ذكر الله، أنا أرى أن تعود إلى الأجراس العادية التي ليس فيها نغمات موسيقية ولا داعية، أو تجعل صوت من أصوات أولادك يا أبي أو نحو ذلك من الكلمات التي ليس فيها ذكر الله وليس فيها موسيقى، لأن النطق بذكر الله في باللسان في الأماكن هذه التي يجب أن ينزه الله عنها، فلا يجوز ذلك. فانتبه يا عبد الله. ولو رأيت بعض الناس يفتي بذلك، العبرة بأن العلة قائمة، يدق تتلو القرآن في داخل الحمام، هذا لا يجوز البتة. فأرى أن يغير بأي نغمة أخرى بشرط أن لا تكون موسيقية. نعم، بسم الله، تفضل يا شيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
كمل الحديث المتعلق به.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيث، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم.
ما متعلق به؟
لا، ما متعلق به.
هذه الأحاديث تتعلق بمسألة تبييت النية للصوم من الليل، ومعنى بيت أي نوى في الليل، لأن التبييت هو جعل الأمر ليلا، ومنه بات فلان في مكان كذا أي أمساه الليل وجلس فيه إلى أن أصبح، وبيت فلان كذا وكذا أي أضمره وقصده ونواه. والمقصود به يا عبد الله أنه لا بد أن تنوي الصوم وقد بقي جزء من الليل ولو يسيرا، ولو بيته من بعد الغروب أجزأ كذلك، حتى ولو أكلت بعده قبل الفجر. والمهم أنك تنوي أنك ستصوم يوم الغد. ويؤخذ من مجموع الحديثين وما جاء في معناهما من الروايات الفوائد الآتية أو المسائل الآتية: المسألة الأولى وجوب تبييت النية من الليل للصائم، وإن لم يبيتها فإنه لا صوم له. والمسألة الثانية أن هذا خاص بصوم الفرض مثل صوم رمضان أداء أو قضاء، وصوم الكفارات، وصوم النذر المحدد ونحو ذلك، فإن هذا هو الذي يجب فيه تبييت النية. والمسألة الثالثة أن تبييت النية يكون بالقلب ولا يجوز التلفظ بها، بل إن التلفظ بها بدعة. والمسألة الرابعة أن التبييت يكون بأي تصرف، كما لو أكل مستعدا للصوم أو تهيأ للصوم ولو بمجرد القلب، أو تسحر أو نحو ذلك، فإن هذا يعتبر تبييتا للنية. فلو أن مسلما أكل قاصدا السحر فإنه يعتبر قد بيت النية إذا كان ذلك قبل الفجر، ولا يلزم بطقوس أو ألفاظ أو حركة معينة، لأن ذلك نوع من أنواع التكلف. والمسألة الخامسة: هل يجب تبييت النية في كل ليلة أو يكفي في أول ليلة من نهار من ليالي أو يكفي ذلك قبل الفجر من أي يوم من أيام رمضان، أو الأيام التي يشترط فيها التتابع مثل صوم كفارة الظهار أو كفارة القتل أو كفارة من جامع في نهار رمضان مما يشترط فيه التتابع. فهل يشترط أن يقصد ذلك عند البناية عند البداية ويكفيه ذلك إلى النهاية، ولا يفصله إلا بعذر كأن تحيض الحائض التي عليها كفارة، أو يمرض الشخص الذي لزمته الكفارة؟ قولان في المسألة أصحهما أنه يكفيه لو بيته في أول ليلة، فإن من عزم على الصوم من بداية رمضان يكفيه ذلك، ولا يشترط أن يحدد نية معينة في نفس الليلة. وقال آخرون بل لابد من تبييت النية في كل ليلة. وثمرة هذا الخلاف أن القائلين بوجوب تبييت النية في كل ليلة يقول لا بد أن ينوي بعد غروب تلك الليلة التي سيصومها، وأما من قالوا بأنه يبيت النية من أول الشهر الذي سيصومه سواء كان صوم كفارات أو صوم رمضان فإنه يكفيه أن يعقد العزم على الصوم في أول ذلك الشهر. ولعل ذلك يكفي لأن الإلزام بخلافه فيه تكلف، فلو أن إنسان مسلما يعني هو سيصوم شهر رمضان وفي ليلة من الليالي ما خطر بباله، نام ولم يتسحر ولم، لكنه من أول الشهر ناوي أن يصوم الشهر كله، هل يلزمه أكثر من هذا؟ لا يلزمه على الصحيح. المسألة السادسة، هل وجوب تبييت النية خاص بالفرض أم يعم النفل والفرض؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه خاص بماذا؟ بالفرض، وأن ذلك لا يشمل النفل، وأن ذلك لا يشمل النفل بدليل حديث عائشة، حديث حفصة يخص الفرض، وحديث عائشة يتعلق بماذا؟ بالنفل، وأنه لا يشترط تبييت النية. فلو أن مسلما لم يجد طعاما وجاء قبيل الظهر أو بعد الظهر وهو لم يجد طعام ثم نوى الصوم، هل له أن يفعل ذلك أم لا؟ له أن يفعل ذلك، وحديث عائشة نص في هذا عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندكم طعام؟ قالوا لا، قال فاللهم إني صائم. وفيه مسألة وأما أن الفرض فإنه لو جاء، لو أنه مثلا ما نوى الصوم ثم خطر ما ثم قبل الظهر خطر بباله أن يقضي يوم من رمضان أو يصوم بعض الكفارات، هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه، بل لابد من تبييت النية من الليل. أما النفل فله أن يصوم ولو لم يبيت النية، وعلى الصحيح حتى لو كان بعد الظهر ولو كان بعد العصر. المسألة السابعة مما تشتمل عليه هذه الأحاديث من أصبح صائما صوم نفل ثم خطر بباله أن يفطر في الظهر أو في العصر أو نحو ذلك، هل يجوز أم لا يجوز ذلك؟ يجوز ذلك، لأنه متطوع، ومتطوع أمير نفسه، له أن يفطر متى شاء. والأفضل إن لم تكن ثمة مشقة أن يستمر في صومه. والمسألة الثامنة، إذا دعاك أخوك المسلم إلى وليمة وأنت صائم، فهل الأفضل أن تفطر أو تصوم؟ قيل إن الأفضل الفطر مراعاة لشعور أخيك، وقيل إن الأولى الصوم، ولا بأس أن تحضر وتعتذر من أخيك. وفصل بعض أهل العلم تفصيلا جميلا، فقالوا إذا غلب على ظنك أنك إن لم تأكل وتفطر ينكسر قلب أخيك المسلم ويتألم في كونك لم تأكل من طعامه، فالأولى في الحال هذه ماذا؟ ها؟ أن تفطر. وإن كان يغلب على ظنك أنه يعذرك وأنه لا ينكسر قلبه بذلك فالأولى أن تستمر في صومك. وهذا تفصيل جميل فيما يظهر، والله أعلم. المسألة التاسعة، جواز أن يقول المسلم إني صائم إذا دعت الحاجة لذلك وكان بعيدا من الرياء والسمعة. وفيه بيان ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا أحيانا لا يجدون لقمة العيش، وكثيرا ما ربط عليه الصلاة والسلام على بطنه الحجارة من الجوع، وكثيرا ما خرج جائعا ولقي بعض الصحابة وهم على ذلك، كما في قصة تيس جابر رضي الله عنه، حيث بارك الله فيه بوضع يد النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي الخبز الذي عجن طبخ معه حتى أكل جميع الناس. وهذه من آيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه، عندما خرج جائعا ولقي أبا بكر وأخبره أنه ما أخرجه إلا الجوع. هذه بعض الفوائد أو المسائل التي يدل عليها أو تدل عليها هذه الأحاديث المتعلقة بتبييت النية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
هذان الحديثان يتعلقان بسنية تعجيل الفطر، وأن ذلك دليل على خيرية الأمة، إذ أن في ذلك مخالفة لليهود والنصارى ومخالفة لبعض الفرق الضالة المنحرفة عن الجادة التي لا تفطر حتى تمتلئ السماء نجوما. وفيه من الفوائد ما يلي وفيهما من الفوائد ما يلي: الفائدة الأولى أن الخير باق في الأمة إلى يوم القيامة. والفائدة الثانية أن الخيرية مربوطة باتباع السنة، أن الخيرية مرهونة ومتعلقة ومربوطة بماذا؟ باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لأمته تعجيل الفطر بمجرد التيقن من غروب الشمس، ورابعا أن الخير كل الخير في اتباع السنة، وكلما بعد الناس عن السنة بعدوا من الخير. وكما نبهتكم بالأمس على المسلم أن يطبق ما عليه أهل السنة والجماعة الذين يتحرون في هذه القضايا حتى يتضح لهم الحق وحتى تتضح لهم المسألة، وقد تحروا لذلك وبينوا وحددوا الأمور التي أو حددوا الأوقات التي يكون فيها الإفطار والتي يكون فيها السحور وفق أحدث التقاويم المربوطة بالسنة وبالأهلة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما خرج عن ذلك فهو تكلف. لذلك أؤكد أن من يزيد على ذلك أو يبالغ في ذلك بأن يؤخر كما تفعله بعض الفرق الضالة أو يقدم كما تفعله بعض الفرق الضالة أيضا، فإن هؤلاء قد جانبهم الصواب وبعدوا عن فصل الخطاب ووقعوا في ألاعيب إبليس والشيطان الذي يزين لهم مخالفة أهل السنة والجماعة. فانتبهوا لهذا. والفائدة الأخرى أن الذي يسأل عن تحديد وقت الإفطار هم أهل الحل والعقد ممن تتوفر لديهم الخبرة وفق أحدث الأساليب التي يستعان بها في التحديد ولا يعتمد عليها. وإن الخيرية كما قلت هي في تطبيق السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. والمقصود أنه حان وقت الإيش؟ الفطر، سواء أكل أم لم يأكل، لكن الفطر يحين بمجرد أن يتيقن من غروب الشمس ومن إقبال الليل. نعم تفضل.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
اللي بعده.
وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر.
في هذا الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور ما يتسحر به، السحور وقت السحر، والسحور هو الفعل، أكل أكلة السحر، وهو مأخوذ من السحر وهو آخر الليل، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي والبركة المقصود بها ما يمده الله تبارك وتعالى به المتبعين للسنة من العون على طاعة الله سبحانه وتعالى، وفيه بركة اتباع السنة، فإن الله يبارك في ما أكل في السحر ولو قليلا. ولو جرعة ماء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث من الفوائد الأمر بالسحور أو بطعام السحور، وأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن في اتباع السنة في السحور خير وبركة وإعانة للمؤمن على الصبر على ما قد يلاقي من جوع أو عطش، فإن في اتباع السنة خير عظيم. الأمر الثالث أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في رواية الحديث الأول لا يزال الناس بخير ما عجل الإفطار ما عجل الفطر وأخروا السحور، وإنه أيضا من الخيرية كما هو الحال بالإفطار. والسنة تأخير السحور إلى آخر لحظة قبيل الأذان، لكن لا تغامر وتتساهل حتى يحين الأذان ثم تقوم وتأكل وتشرب وتتلاعب، لا يا عبد الله، بل الذي ينبغي لك هو التحري وقت السحر لكن تؤخره. أما الذي يتسحر قبل 3 ساعات و 4 ساعات ثم ينام فإن هذا على خطر، فإنه قد تفوت صلاة الفجر. والذي ينبغي لك أن تؤخر السحور إلى قبيل الأذان ثم تتسحر وتقوم وتستعد للصلاة. البعض يتأخر إلى آخر لحظة ثم يورعون إلى الماء، انتبه يا عبد الله، لا تغامر ولا تخاطر بصومك. ونعم تأخير السحور سنة ولكن لا يكون خارجا وقته بأن لا يؤخر عن الأذان. ومن فوائد هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على كل ما من شأنه أن ينفع أمته، ويقال إن تقديم السحور وتأخير الإفطار كان من عادات اليهود والنصارى، ونحن مأمورون بمخالفتهم فيما تجب فيه المخالفة. أما الأمور التي لا تشترط وتجب فيها المخالفة فلا يعنينا كونهم يفعلون أو لا يفعلون. نعم.
وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لعلنا نترك بقية المقام للأسئلة إن شاء الله تعالى. تفضل.